يشكل الأدب وتوثيق العلم أحد أهم أعمدة الوصول للمجتمع وتغييره للأفضل، حيث تسعى الدول بشكل مستمر إلى إثبات أنها الأكثر نشراً للعلم لتصنع تاريخاً مشرفاً لها. وفي العصور القديمة وحتى وقت قريب، كانت أحد أهم الطرق المستخدمة لمسح هوية الشعوب وتاريخهم هي حرق كتبهم ومكتباتهم ليطمس علمهم وثقافتهم. وفي زمننا الحالي، ورغم سعي الدول لنشر العلم، ما نقدر نهرب من حقيقة أن قيمة الكتب تتلاشى مع الوقت، وأصبح العلم وطرق عرضه السريعة هي الأمر الأكثر طلباً. فكيف باستطاعتنا كجيل جديد الحفاظ على ما تبقى من هذا الإرث الكبير اللي تحاول دولتنا الحفاظ عليه من خلال الأوقاف؟ هذا اللي بنحاول نجاوب عليه في هذه الحلقة. أهلاً، أنا مبارك، وهذا بودكاست خيرك لاحق، البودكاست اللي بيعلمك إن ما في شيء يعدي، واللحظات والأحداث والأفعال الجيدة تتخذ هيئة التمدد والتوسع والتجاوز محيطها في أحيان كثيرة. في هذا البودكاست بنتكلم عن الأوقاف بكافة مجالاتها حول العالم. بودكاست بيعلمك تتأمل وتتأكد أن الإحسان موجود في تفاصيل كثيرة بحياتنا، وأن الخير اللي نقدمه دائما وأبدا لاحق. لما تقرأ قطعة أدبية، فأنت تقرأ العالم من خلال عين شخص آخر، وتبدأ تشوف وتعرف زاوية ووجه آخر ما تعرف عن الحياة. توفر لنا الكتب تجربة عظيمة لاكتشاف نفسنا والآخر، وتختصر علينا تجربة سنين من البحث والتحري لمعرفة الأجوبة عن هذا العالم الكبير. لهذا السبب يعتبر الأدب من أقوى المراجع وأغناها لمعرفة أحوال الناس وشؤونهم في مرحلة زمنية ما. فحتى النصوص تتغير حسب حال أزماننا. كان الرخاء يجلب مع الشاعرية والميل للكتابة عن المشاعر، والشدة من حروب ومجاعات وغيرها تجلب معها موجة كتب ونصوص قاسية وسوداوية. فنتاج العالم معكوس على نتاج الأدب. يستمد الأدب أهميته من أنه هو الأداة اللي تقدر توثق فيها الشعوب واقعها. بعض الشعوب الحالية لا تمتلك من تاريخها إلا ما كتبه العالم عنها في الكتب، فبرهانهم الوحيد لماضيهم هو استمرار وجود هذه الكتب على الأرفف. لأن الحكاوي الشفهية ومهما انتشرت ما تقدر توصل إلى حد معين من قدرة الوصول والوثوق فيها، على عكس الإرث المكتوب. فالأدب والكتب بشكل عام هي مرآة كل زمان ومكان. وعلى مر السنين الكثير من الثقافات فقدت تاريخها وحضارتها بسبب ضعف تدوين تاريخها بشكل فيزيائي. فالأندلس لو لم توثق أحداثها ما عرفنا عظمتها التاريخية اللي أكسبتها قوة حاضرها، ما عرفنا شعور أن تكون وسط معاركها، حزنها، ضعفها، ثم سقوطها. ولو ما حفظت هذه الكتب الأحداث لكنا آمنا بأنها مدينة بدأت واستمرت أسبانية. تنوعت طرق إيصال الأدب والنصوص والتاريخ عبر العصور، من شكلها الروائي الشفهي إلى المكتوب ثم المرئي. ومن الزاوية المرئية للأدب، أحد أشهر الدول نشراً لثقافتها في عصر الحالي هي الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال أفلامها وأدبها اللي تحاول تعكس فيه أفكارها ومبادئها وقيمها وتعرضها للعالم. تمثل هوليود أحد أقوى عناصر الوصول لدى أمريكا، اللي أكبر من مجرد مصانع لإنتاج الترفيه والتسلية للعالم، لأنها قدرت تعبر كل الثقافات والحدود الوطنية واللغوية، وقدرت تبث الأفكار اللي تبغاها دون أدنى جهد ملحوظ، فاستطاعت عبر القصة فقط أن تعيد رسم التاريخ وتحريفه في أحيان كثيرة. صحيح أن هوليود ليست دولة، لكن الثقافة اللي تنتجها توازي أدب الدول. مثل ما قلنا في بداية الحلقة، الأدب المؤثر هو اللي يخليك تشوف العالم بعين شخص آخر، وسواء كانت عين حقيقية أو لا، يكفي حقيقة تأثيرها وقوتها في التغيير. كتابة الأدب وتدوينه يحفظ الكثير من الحضارات والشخصيات والعلوم، إلا أن للأسف حدث على مر العصور القديمة حروب كانت نتائجها شنيعة على الكتب. يرافق الحرب وخسائرها البشرية العديد من القصص والأحداث الخاصة بحرق الكتب والمكتبات. فبدل أن يكون هدف الحرب هو تدمير حاضر البشر، يكون هدفه الأكبر من ذلك هو تدمير ماضي ومستقبل البشر من خلال محو علمهم وتراثهم وتاريخهم المكتوب على الورق. ما كان في طباعة، والكتاب عبارة عن نسخ محدودة جدا وكلها مكتوبة بخط اليد. فلما نتكلم عن المكتبات قديما، هذا يعني فكرة أوسع من المكتبات بشكلها الحالي. المكتبات قديما كانت هي الدليل الوحيد اللي تحمله الدول لتثبت للغير نهضتها ونهضة علمها وتاريخها. تكلمنا في حلقة سابقة عن بيت الحكمة اللي كان المسلمين يسافرون له من جميع أنحاء العالم طلبا للعلم. في عام 1258 ميلادي تم تدمير مركز بيت الحكمة بالكامل من قبل المغول، وحرقوا كل المخططات والكتب اللي كانت تضم مواضع عديدة في شتى المجالات، وقتل المغول العلماء ورموا جميع الكتب في نهر دجلة، لدرجة يقال أن مياه النهر تلونت باللون الأسود والأحمر من الحبر والدم. ومن الأحداث القريبة اللي أجرمت بحق الكتب هي الحرب العالمية الثانية، اللي كانت ألمانيا أكثر من خسر الكتب في هذه الحرب، حيث تم حرق 35 مكتبة رئيسية فيها. ويقال أيضا أن ألمانيا كانت عندها خططها الخاصة لمحو ثقافة وتاريخ بولندا في الحرب، فحرقت مكتباتها وأفقدتها حوالي 16 مليون كتاب. وكذلك كانت سياسة الجيش الياباني في هذه الحرب هو تدمير المكتبات، فدمر الجيش الياباني 8 مكتبات رئيسية في الصين اللي فقدتها ملايين الكتب، ملايين الأحداث التاريخية والثقافية المكتوبة. مرعب جدا فكرة تخيل هذا المشهد، وتنافس الدول لمحو تاريخ بعضها البعض من خلال شيء نعتقد أنه صغير، وهي المكتبة. تكلمنا في حلقة سابقة عن الأندلس معماريا، وكيف بمجرد سماعك لإسمها يبدأ مخك تلقائيا يتخيل صورة معمارية جذابة لأزقة المدن والرسوم الهندسية على القصور. لكن لم يقتصر جمال الأندلس بظاهرها فقط، بل اهتمت حتى لما بداخلها، لما أعمق من الجدران، لما بين الأرفف، ولما بداخلها من كتب. تعتبر الحضارة الإسلامية في الأندلس من أكبر الحضارات اللي أصلت فكرة الكتب والمكتبات، فحاولت جاهدة أن تخفف هالات النخبوية اللي ترافق العلم وناشري من خلال الاستثمار بالمكتبات العامة اللي تفيد المجتمع كاملا وليس فقط طلاب العلم. ومن كثر ما انتشرت المكتبات العامة اللي أوقفها أصحابها للمجتمع وخاصة في المساجد، لأن كثير من أهل العلم كانوا يقفون كتبهم في المساجد للحفاظ عليها بسبب عدم امتلاكهم لمكتباتهم الخاصة فيهم. فمن كثرها يقال أن أبي حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي كان ينتقد ويعيب على من يشتري الكتب بذاك الوقت. كان يقول: الله يرزقك عقلا تعيش به، أي كتاب أردته استعرته من خزائن الأوقاف وقضيت حاجتي. بمعنى أن رب يرزقك مكتبات عامة وقفية، هدف صاحبها واقفها الأساسي هو أن يصل لك العلم بشكل مجاني، فلماذا تشتري الكتب؟ ومن أشهر المكتبات الوقفية في المدينة المنورة من قرابة عام 1260 هجري ومنافعها حتى الآن مستمرة، هي المكتبة اللي أوقفها الشيخ أحمد عارف حكمة بن إبراهيم بن عصمة الحسيني، والمعروفة الآن بمكتبة عارف حكمة. تعتبر المكتبة من معالم المدينة المنورة في العصر الحديث، فهي من أغنى المكتبات بالمخطوطات النادرة اللي كتبت بيد مؤلفيها في شتى العلوم والفنون وبلغات عديدة مثل العربية والفارسية والتركية. وحتى هي تأثرت ببعض أحداث الحرب العالمية الأولى بسبب محاولة الحاكم التركي نقل المكتبة إلى تركيا بذاك الوقت، ولكن نقلوها لدمشق للحفاظ عليها، ولما انتهت الحرب عادت المكتبة إلى المدينة المنورة. ويقال أن بعض كتبها للآن في تركيا رغم وجود دليل على أنها تتبع الكتب اللي أوقفها الشيخ عارف حكمة في مكتبته. فكانت أحد أختام الكتب مكتوب عليها: مما وقفه العبد الفقير إلى ربه أحمد عارف حكمة في مدينة الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، بشرط ألا يخرج عن خزائنه، والمؤمن محمول على أمانته. فكان لا يجوز إخراج أي كتاب من المكتبة لا عن طريق النسخ ولا عن طريق الاستعارة، لكن يقتصر الانتفاع بالكتب داخل المكتبة فقط. وبعد مرور أعوام عديدة، وبعد ما تم صدور قرار إنشاء مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية في عام 2015 اللي جمع فيه 30 مكتبة في المدينة المنورة، كان من ضمنها مكتبة عارف حكمة. تختلف أنواع الأوقاف وتتنوع، لكن أعتقد ما في فكرة أسمى وأعظم خلودا من نشر العلم ووقفة للعامة، فالكتب كانت وللآن تمثل الجهد الفيزيائي لمحاولة الحفاظ على هذا الإرث العظيم. وغالبا كانت هذه الوسيلة الوحيدة لنقل العلم وتقنين تحريفه الشفوي بين الناس. لكن الآن نمتلك خيارات عظيمة وقد تكون لا نهائية من طرق تقديم العلم وتخليده خارج رفوف المكتبات. فالكتب بعينها لا تمتلك أي قيمة إن لم تقرأ ويخرج قارئها للعالم ويخبرهم بما تعلم. قد يكون الراوي في بعض الأحيان أهم من الكاتب وكتبه، لأنه المسؤول عن توصيل المعلومة للعامة. فقد يقرأ الكتاب 100 شخص فقط، ولكن يستفيد منه الملايين بسبب طرق الإيصال المتنوعة اللي بيدنا هذه الأيام. فإن كنت قارئ، ساعدنا بإيصال العلم اللي تقرأه للجميع، حتى لو على شكل اقتباسات أو تلخيص قد يفيد غير القارئين. وإن كنت ممن لا يقرأ فلا عيب، القراءة والاطلاع في زمن السرعة الحالي صعب أحيانا، ولكن دورك الرئيسي هو البحث عن أماكن الاستفادة من هذا العلم اللي ما قدرت تقرأ عنه، في الأماكن الجيدة والموثوقة اللي تنقل العلم وتلخصه بشكل غير محرف من معاني. ودامك تسمع البودكاست فأنت غالبا تميل للاستفادة من هذا النوع من إيصال المعلومة، فالكتب الصوتية خيارك العظيم في حال تشوف القراءة صعبة عليك. احنا في عصر صار عذر صعوبة قراءة الكتب أو عدم توفرها مفروض ما يكون موجود في نقاشاتنا. المعلومة تبعد عننا نقرة واحدة، مو شوارع ومدن زي الأندلس والمدينة قديما، فالطريق للمعلومة لم يعد شاق كما كان. هذه نهاية الحلقة، شكرا للاستماع، متحمسين لقصتنا الجديدة بالحلقة القادمة. أنا مبارك وهذا بودكاست خيرك لاحق.